بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، وأسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. ومحاضرة اليوم بعنوان أحكام النجاسات، وهي المحاضرة الأولى لأحكام النجاسات. فمن نعم الله عز وجل علينا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة ذات الدين الشامل لجميع ما نحتاجه في حياتنا الدنيا وفي الآخرة. والكلام عن أحكام النجاسات كلام مهم يحتاجه كل مسلم، الصغير والكبير، والعالم والمتعلم، الرجل والمرأة، كلهم يحتاج إلى معرفة أحكام النجاسات. ولذلك اخترنا بفضل الله عز وجل الكلام في أحكام النجاسات، أولا لعناية الشارع الحكيم بأحكام النجاسات، ثانيا أن الجهل بالنجاسات وأحكامها من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الوسوسة في اجتناب النجاسة وما يشتبه بها. والوسوسة في النجاسات آفة خطيرة على الدين والعقل، لما يترتب عليها من إرهاق العقل والبدن، أو ترك الصلوات، أو تأخيرها عن أوقاتها، أو تحريم ما أباح الله تعالى من الطاهرات. كذلك من الأسباب اختيار هذا العنوان الحرج لدى بعض المسلمين كثرة الأسئلة حول ما يخرج من الإنسان ومن الحيوان، عدم التفريق عند أكثر الناس بين ما هو طاهر وما هو نجس. وهكذا من أسباب اختيار هذا الموضوع تفرق بيان النجاسات وأحكام النجاسات عند الفقهاء في أبواب الطهارة والصلاة والأطعمة ونحوها، فيندر أن يوجد مصنف جمع أحكام النجاسات وفقني الله عز وجل إلى رسالة جامعية استفدت منها كثيرا. الجامع لبيان النجاسات وأحكامها للدكتور عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن، أستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء، جمع بيان النجاسات وأحكامها في مجلد كبير في أكثر من 700 صفحة، جمع فيه بيان النجاسات وأحكامها. إذن الكلام عن النجاسات يحتاجه كل مسلم فما هو تعريف النجاسات؟ وما هو الأصل في الأشياء؟ هل الطهارة أو النجاسة؟ ما هي موجبات التنجيس في الأشياء عند الفقهاء؟ ما هي أنواع النجاسات؟ وهكذا تعدي النجاسات إلى الأشياء الطاهرة، كيفية تطهير النجاسات، استعمال النجاسة يجوز أم لا يجوز، بيع النجاسة، وهكذا مسائل كثيرة تتعلق بالنجاسة من خلال هذه المحاضرات. وهذه المحاضرة الأولى في أحكام النجاسات، هذه المقدمة لا بد منها، ثم نبدأ بذكر تعريف النجاسة. فالنجاسة في لسان العرب اسم من النجس والنجس والنجس والنجس، كلها في لسان العرب، ويجمع النجس على أنجاس، والنجس تلحقه التاء بزيادة الألف نجاسة، وجمعها نجاسات. ومعنى النجس القذر والوسخ، والقذر ضد النظافة، ويراد به الوسخ وهو الدرن في لسان العرب. والوسخ ضربان نوعان، ضرب يدرك بالبصر كالبول، وضرب يدرك بالبصيرة، وضرب يدرك بالبصيرة كوصف المشركين في قول الله تعالى إنما المشركون نجس. إذن النجس أيضا له اسمان آخران، الرجس كما في قول الله عز وجل عن الخمر ونحوها، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فمن معاني النجس الرجس. وهكذا معنى آخر الركس بالكاف، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الروثة هذا ركس، والحديث رواه البخاري في صحيحه. إذن معنى النجاسة في اللغة ما تستقذره النفوس السليمة حسيا كالبول والبصاق ومتلوث بأحدهما، أو معنويا كالشرك والزنا مما ينكره الشرع الشريف أو العرف السليم، هذا في لغة العرب. أما في اصطلاح الفقهاء فالنجاسة لها عدة تعريفات، لها عدة معان في كتب المذاهب. فعند بعضهم النجاسة اسم لعين مستقذر شرعا، هذا أفضل تعريف للنجاسة عند الفقهاء، اسم لعين مستقذرة شرعا، شرعا يعني دل عليه دليل الصحيح أنها نجاسة. وهناك تعريفات أخرى، منها النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه. ومنهم من قال أن النجاسة مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. وهكذا منهم من قال كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول تسمى نجاسة. تعريفات كثيرة، وهذه التعريفات عليها اعتراضات من الفقهاء الآخرين، ولا يعني أن هذه الاعتراضات معناها أنه لا يصح مما ذكر من التعريفات في معنى النجاسة. فإذن الخلاصة أن النجاسة في اصطلاح الفقهاء عين مستقذرة شرعا، الشرع بين أنها نجسة، فهذه نجاسة. مسألة أخرى من خلال هذه المقدمة: الأصل في الأشياء من حيث الطهارة والنجاسة، هذه مسألة مهمة وقاعدة يحكم بها ابتداء على الأشياء بالطهارة أو النجاسة. واتفق الفقهاء على أن الأصل في الأشياء هو الطهارة. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: والأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينجس إلا أن تصح سنة بذلك، إلا أن تصح سنة بذلك. كلام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار في المجلد الأول 294. وهكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، الطهارة، في مجموع فتاوى ابن تيمية مجلد 21 542. إذن هذه قاعدة عند العلماء: الأصل في الأشياء من حيث الطهارة والنجازة، الأصل في الأشياء الطهارة أنها طاهرة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الطاهرة محل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة، والنجس بخلافه. وأكثر الأدلة السالفة تجمع جميع وجوه الاستعمال بالأشياء، فثبت دخول الطهارة في الحل. أيضا في مجموع الفتاوى مجلد 21 541 كلام شيخ الإسلام. والشوكاني رحمه الله يقول كما في الدراري المضية في المجلد الأول 27، قال: اعلم أن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم، والأصل البراءة من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى. انتهى كلامه رحمه الله. هذه القاعدة لها أدلة في الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله عز وجل خلق كل ما في الأرض لينتفع به الناس، ليستعمله الناس، ولا يحصل هذا الاستعمال أو يكمل الانتفاع إلا بما كان طاهرا. فدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا جاء النص من الشرع على نجاسته. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فعموم الأرض، هذا حديث رواه البخاري في صحيحه، عموم الأرض إذن محل للصلاة والطهارة لهذه الأمة، فلزم أن تكون جميع أجزاء الأرض طاهرة إلا ما خص بدليل. وأكثر المخلوقات هي من الأرض. فهذه القاعدة مهمة: الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا دل الدليل على نجاسة شيء فهو نجس. أهل العلم الفقهاء يذكرون موجبات التنجيس، فكون الأصل في الأشياء الطهارة يدل على أن النجاسة طارئة في الأشياء، والمخرج لها عن ذلك يسمى موجبا للتنجيس أو علة للتنجيس عند الفقهاء. والفقهاء حكموا على بعض الأشياء بالنجاسة بناء على هذه الموجبات الاجتهادية عندهم، فقالوا: الموجب الأول نتن الشيء وفساده واستقذاره واستخباذه، موجب التنجيس النتن والفساد، هذا هكذا قالوا. واعترض عليهم أن هذه الموجبات لا تصلح للتنجيس، وذكروا أشياء من التي تنتن أو تفسد أو تستقذر أو تستخبث عند الناس لكنها طاهرة. وهكذا أيضا قالوا موجب ثاني الخارج الموجب للوضوء أو الغسل، قالوا هذا نجس، هذا أيضا يعترض عليه، ليس كل خارج من بدن الإنسان موجب للوضوء أو الغسل لأنه نجس. قالوا لأن الريح الخارجة من الدبر موجبة للوضوء وليست بنجسة. قالوا أيضا المني موجب للغسل وليس بمتفق على نجاسته. إذن هذه موجبات يذكرونها. وهكذا أيضا بعض الفقهاء يقولون تحريم الشيء موجب لتنجيسه، أيضا هذا يعترض عليه، هذا ممتنع، لأن الذهب والحرير حرام لبسهما على الرجال وليس بنجسين، والخمر حرام شربه، واختلف الفقهاء في نجاسة الخمرة. وهكذا فالحرمة ليست من ضروراتها النجاسة. هذه اعتراضات على هذه الموجبات التي ذكرها الفقهاء في كتبهم، لا تعني أن هذه الاعتراضات أن ما اتصف بأحد الأوصاف المذكورة لا يكون نجسا، بل إن كان نجسا فموجب لتنجيسه ليست هذه الأوصاف وإنما النصوص الواردة بنجاسته. والخلاصة التنجيس أمر تعبدي لا حاجة فيه لمعرفة العلة، فلا يحكم بنجاسة شيء إلا بنص من الشارع. قال الشربيني رحمه الله وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته. الشربيني في كتابه مغني المحتاج في المجلد الأول 78. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية على أن ضبط قانون كلي في الطاهر والنجس مضطرد منعكس لم يتيسر، وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة. في مجموع الفتاوى مجلد 21 587. إذن هذه أقوال أهل العلم لمن يطلع على كتب الفقهاء والمذاهب يجد هذه الموجبات للتنجيس، فحكموا بأشياء بأنها نجسة لأنها تفسد أو تستغذر أو تستخبث أو تنتن من النتن، أو إذا خرجت من بدن الإنسان توجب الوضوء أو الغسل، أو يحرمون يذكرون أنه حرم هذا الشيء وتحريم الشيء موجب لتنجيسه. هذه كلها موجبات يذكرها العلماء لكن عليها ردود. فيبقى الأمر بأن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا دل الدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع على أن هذا نجس فهو نجس. هذه مقدمة لا بد منها من خلال هذه المحاضرة وما بعدها من المحاضرات. نتكلم عن أنواع النجاسة. فالنجاسة أنواع كثيرة عند الفقهاء ولها تعريفات أيضا. فالنجاسة في كتب الفقهاء أنواع، قالوا النجاسة الحكمية والعينية والحقيقية، نجاسة المغلظة والمخففة، نجاسة المعفو عنها، نجاسة المعنوية، أنواع يذكرونها. يقولون النجاسة الحكمية الحدث والماء المستعمل في رفع الحدث أو ما تيقن وجودها ولم يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، كثوب أصابه بول نجس ثم جف واختفت معالمه، فقالوا هذه النجاسة حكمية. تعريفات عند بعض الفقهاء نشير إليها سريعا. قالوا أيضا نوع آخر النجاسة العينية، العينية قالوا ما تيقن وجودها بطعم أو لون أو ريح للنجاسة، فهذه نجاسة عينية كالغائط والبول ودم الحيض، أمثلة يذكرونها. قالوا أيضا من الأنواع النجاسة الحقيقية شيء مستقذر شرعا وهو الخبث، فهي عكس الحكمية النوع الأول. وهكذا أيضا قالوا هناك نجاسة مغلظة ما أمر الشارع بغسلها 7 مرات مع التراب، وهي عندهم نجاسة الكلب والخنزير، نجاسة لعاب الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. فقالوا هاي نجاسة مغلظة لأن جاء الأمر بغسلها 7 مرات. وقالوا هناك نجاسة مخففة يعني ما يكفي في تطهيرها الرش، وهو بول غلام دون الحولين، لم يطعم لم يأكل، فتطهير نجاسة هذا الغلام بالرش. قالوا نجاسة مخففة. هناك نجاسة أيضا بين المغلظة وبين المخففة، هناك أيضا نجاسة معفو عنها، قالوا سامح الشارع في ملابستها كطين الشوارع النجس، وهكذا أثر الاستجمار الباقي على محله، هاي قالوا نجاسة معفو عنها لأنها يسيرة. ثم قالوا أيضا هناك نجاسة معنوية يعني ضد الحسية، قالوا جسد الكافر نجس معنويا بسبب الشرك الذي في قلبه، إنما المشركون نجس، فقالوا هذه نجاسة معنوية. هذه أنواع من النجاسات يذكرها العلماء والفقهاء في كتبهم، أشرنا إليها فقط للمعرفة. الآن نتكلم نذكر أنواع النجاسات، وفي هذه المحاضرة نذكر الذوات النجسة، ثم نترك الكلام عن الجماد النجس وحكمه من حيث الطهارة والنجاسة، الكلام أيضا عن الدم والمني والبول وخلاف أهل العلم من حيث النجاسة والطهارة، إذا تعدت النجاسات الأشياء الطاهرة كيفية تطهير النجاسة، يجوز أو لا يجوز استعمال النجاسة أو بيعها، هذه المسائل نتركها للمحاضرة الثانية بإذن الله عز وجل. إذن نذكر الذوات النجسة، والذوات النجسة حيوان أو جماد، والحيوان مأخوذ من الحياة وهو اسم لكل ذي روح ناطقا كان أو غير ناطق، ويشمل الآدمي والبهيمة والحشرة، كلها يطلق عليها حيوان لأنه مأخوذ من الحياة. فذوات الحيوان ذات الإنسان، ذوات البهائم والحشرات من حيث الطهارة والنجاسة، أولا جسد المسلم حيا طاهر محدثا كان أو غير محدث، يعني على طهارة أو على غير طهارة، على غير وضوء أو هو على جنابة، محدث حدثا أصغر أو أكبر، جسده طاهر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، رواه مسلم في صحيحه 371، إن المؤمن لا ينجس. إذن جسد المسلم حيا هو طاهر، كذلك الإجماع، إجماع العلماء على أن عرق الجنب طاهر، كذلك عرق الحائض طاهر بالإجماع، وهذا الإجماع ذكره ابن المنذر في كتابه الإجماع 36. إذن جسد المسلم حيا طاهر بالإجماع. ثاني جسد المسلم ميتا. الراجح قول جمهور العلماء بأن جسد المسلم ميتا طاهر لقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، الآية عامة، فبنو آدم مكرم سواء كان حيا أو ميتا. وهكذا الحديث السابق أن المؤمن لا ينجس حديث عام، حيا كان أو ميتا، فجسد المسلم ميتا طاهر عند جماهير العلماء. أما تغسيل الميت فهو ليس دليلا على نجاسته، إنما تغسيل الميت كرامة له، كرامة له. ثالثا جسد الكافر الحي، كذلك الراجح طهارة جسد الكافر الحي، وهو قول عند الحنفية والمعتمد عند المالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة أن جسد الكافر الحي طاهر. ودليلهم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدلت الآية على طهارة أجسادهم، لأن أجسادهم لابد أن تخالط هذا الطعام وهذه الآنية، فالله عز وجل أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، أحله لنا، فهذا دليل على طهارتهم، على طهارة أجسادهم. وهكذا في تكملة الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، الله عز وجل أباح للمسلم أن يتزوج المحصنة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهذا دل على طهارة أجسادهن. ولو كان جسد الكافر الحي نجس ما أباح لنا ذلك. هكذا أيضا حديث أبي هريرة، حديث طويل في قصة ثمامة ابن أوثال لما كان مشركا وأتي به أسيرا وربط في سارية من سواري المسجد النبوي، فلو كان جسده وهو مشرك لو كان جسده نجسا لما ربط في المسجد النبوي، ما أدخلت النجاسة في المسجد النبوي. حديث قصة ثمامة، حديث أبي هريرة، رواه البخاري في صحيحه 4372 رغم الحديث. هكذا مثل ما أشرنا القاعدة، الأصل في الأشياء الطهارة، إذا جسد الكافر الحي طاهر لأن هذا الأصل. أما الآية قوله عز وجل إنما المشركون نجس، فهي نجاسة الشرك، نجاسة معنوية، نجاسة الشرك في قلوبهم. رابعا أيضا جسد الكافر الميت الراجح طهارته أيضا لنفس الأدلة السابقة. خامسا جسد غير الآدمي، انتهينا من جسد الآدمي مسلما كان أو كافرا، حيا كان أو ميتا، في 4 مسائل ذكرناها. الآن نتكلم عن جسد غير الآدمي، هذا أنواع بهائم، دواب، سباع، طير، حشرات، فما هو حكم ذوات وأجساد هذه البهائم والدواب والسباع والطير والحشرات؟ قسمها العلماء بأقسام، قالوا جسد ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه من البهائم والطير، أجساد ما يؤكل لحمه من البهائم والطير، قسمان جسد الحي مما يؤكل لحمه، طاهر باتفاق العلماء كما قال ابن حزم في المحلى والنووي في المجموع وغيرهم. جسد الحي من غير الآدمي من البهائم والدواب والسباع والطير والحشرات مما يؤكل لحمه، جسد الحي طاهر باتفاق العلماء. المسألة الثانية، جسد الميتة مما يؤكل لحمه، جسد الميتة مما يؤكل لحمه غير السمك والجراد نجس باتفاق العلماء. جسد الميتة مما يؤكل لحمه غير السمك والجراد قالوا نجس باتفاق العلماء كما قال ابن حزم في المحلى وابن قدامة في المغني. قال ابن قدامة رحمه الله لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبخ، ولا نعلم أحدا خالف فيه في المغني في المجلد الأول 66. إذن جسد ما يؤكل لحمه من البهائم والطير وغيرها مما يؤكل لحمه، جسد الحي طاهر باتفاق العلماء، جسد الميتة مما يؤكل لحمه نجس باتفاق العلماء. الثالث، ميتة المأكول البحري، مأكول البحري كل ما يؤكل من البحر جسد ميتة المأكول البحري طاهر بالإجماع ونص الشارع أيضا. حديث لما سئل عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ميتة البحر حلال إذن ليست بنجسة، لذلك أجمع العلماء على طهارة ميتة المأكول البحري. أيضا جسد ما لا يؤكل لحمه، انتهينا الآن من الكلام عن ذوات ما يؤكل لحمها، نتكلم الآن في مسألة الأخيرة في هذه المحاضرة، جسد ما لا يؤكل لحمه حرام أكله، وهو قسمان، الحي منها مما لا يؤكل لحمه، والميتة مما لا يؤكل لحمه. أما الحي مما يؤكل لحمه نوعان، الأول ما لا نفس له سائلة، ليس له نفس سائلة دم أو غيره كالذباب والصراصير والنحل ودود الفاكهة ونمل الخشب. قال العلماء اتفق الفقهاء على طهارتها إذا تولدت من طاهر ما لا نفس له سائلة، اتفق الفقهاء على طهارتها إذا تولدت من طاهر، قالوا لأن الأصل في الأشياء الطهارة، أما إذا تولدت من نجاسة فهي نجسة كالصراصير ودود الصرف الصحي والحمامات وغيرها التي تأكل من النجاسة تشرب من النجاسة فهي نجسة. أما إذا كانت ليست من صراصير ودود الصرف الصحي قالوا اتفق الفقهاء على طهارتها لأنها تولدت من طاهر والأصل في الأشياء الطهارة، هكذا قالوا. هذا النوع الأول من الحي مما يؤكل لحمه. النوع الثاني من الحي مما يؤكل لحمه الحيوان المركوب كالحمار والبغل، الراجح طهارة أجساد الحيوان المركوب الذي يركب كالحمار والبغل وغيرها مما يركبه الناس للتنقل، فالراجح عند جمهور العلماء طهارة جسد الحيوان المركوب كالحمار والبغل وغيرها. والدليل قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فأباح لهم ركوبها وهي تفرز عرقا ولعابا يصيبهم، ولم يأمرهم بالتحرز منها، ولم يأمرهم بغسل عرقها ولعابها، فدل على طهارة أجسادها. مسألة الحيوان غير المركوب كالكلب والأسد والصقر وغيرها، الراجح طهارة جسد الكلب الحي، لقول الله عز وجل: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فكلب الصيد، الكلب المعلم، يصيد لصاحبه ويأكل شيئا من مما صاده من الصيد، فدل على طهارة جسد الكلب الحي، وهذا قول الحنفية في المعتمد، قول المالكية والظاهرية وغيرهم، وهو الراجح. طهارة جسد الخنزير الحي أيضا الراجح طهارته، وهو قول المالكية، واختاره الشوكاني في السيل الجرار، ودليلهم بأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا دليل على نجاسته. يحرم أكل الخنزير بلا خلاف، لكن جسده طاهر، جسد الخنزير الحي الراجح طهارته. مسألة: جسد السباع الحية كالثعلب والصقر والأسد والنمر، الراجح أيضا طهارة أجسادها، وهو مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية وعند الشافعية والحنابلة في رواية. دليلهم أن الأصل في الأشياء الطهارة ولا دليل على نجاسة أجساد السباع الحية، لا دليل على نجاسة أجسادها، لا يجوز أكلها كالخنزير، لكن الجسد طاهر على القول الراجح. مسألة أخيرة: ميتة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، الميتة. سابقا تكلمنا عن الحي مما لا يؤكل لحمه، أما الآن ميتة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نوعان. النوع الأول ميتة ما لا نفس له سائلة، قسمان: ما لا نفس له سائلة، فإذا كان متولدا من الطاهرات كدودة الفاكهة ونمل الخشب، فالراجح طهارة أجسادها من ميتة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، لا يؤكل لحمه. ميتة ما لا نفس له سائلة كدودة الفاكهة ونمل الخشب، فالراجح طهارة أجسادها، وهو قول جماهير المذاهب والعلماء، قالوا: لأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا دليل على نجاستها. نوع ثاني متولد في النجاسة، ما لا نفس له سائلة ميتته، متولد في النجاسة كالصراصير في الصرف الصحي، فجسدها طاهر على الراجح أيضا، وهو قول الحنفية والمالكية، وأدلتهم نفس أدلة طهارة الحي التي ذكرناها سابقا. النوع الثاني من أنواع ميتة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، جسد ميتة غير المأكول، غير المأكول له نفس سائلة، يعني فيه دم وغيره لكنه غير مأكول، جسده إذا مات. إذن جسد ميتة الحيوان غير المأكول ونفسه سائلة. هذا الحيوان إن كان بريا كالكلب والخنزير فميتته جسد ميتته نجس باتفاق الفقهاء، كما قال النووي في المجموع في المجلد الثاني صفحة 51، قال اتفق الفقهاء على نجاسة هذا الحيوان، حيوان بري كالكلب والخنزير مات. الآن الكلام عن جسد ميتة غير المأكول من الحيوانات وله نفس سائلة كالكلب والخنزير مات وغيرها مما لا يؤكل لحمه. فإذا كان بريا ميتته نجسة باتفاق الفقهاء كما قال النووي. أما إن كان هذا الحيوان بحريا فالراجح طهارة جسد ميتة الحيوان البحري، الراجح طهارة جسده. للحديث السابق لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء في البحر قال عن البحر الطهور ماؤه الحل ميتته، فميتة حيوان البحري طاهرة لأنه حلال أكل ميتة البحري، ميتة البحر حلال أكلها، فلو كانت نجسة لما أحل الشارع أكل ميتة البحر. هذا ما أردنا أن نذكره في هذه المحاضرة الأولى في أحكام النجاسات. تكلمنا عن أهمية هذا الموضوع وتعريف النجاسة وعن قاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة، ذكرنا موجبات التنجيس في الأشياء عند الفقهاء، وترجح عندنا أن التنجيس أمر تعبدي لا بد من الدليل لأن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يكون شيء نجسا إلا بدليل، فإذا دل الدليل على نجاسة الشيء فهو نجس. وأشرنا إلى أنواع النجاسات عند الفقهاء، ثم ذكرنا الذوات النجسة، فتكلمنا عن الحيوان الذي هو من الحياة كبني آدم وأيضا الدواب وغيرها، وبذلك انتهينا من المحاضرة الأولى. المحاضرة التي بعدها سنذكر الجماد، حكم الجماد جمادات من حيث الطهارة والنجاسة عن الدم والمني والبول، ومسألة تعدي النجاسات إلى الأشياء الطاهرة، ومسألة تطهير النجاسات حكمها ما يمكن تطهيره، كيفية تطهير النجاسات، مسألة حكم استعمال النجاسة، حكم بيع النجاسة. هذه مسائل نتركها للمحاضرة الثانية. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.